العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هنبدأ من الليلة بإذن الله شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي من علماء القرن الثاني عشر الهجري. كتابه في التوحيد عبارة عن متن أكثر من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم أمور الدين، وهو أمر التوحيد. شرح هذا الكتاب حفيد المصنف وهو سليمان بن عبد الله، شرحه في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. واختصر هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في هذا الكتاب الذي معكم، وهو كتاب فتح المجيد. التوحيد من المسائل العظيمة التي أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله لإقرار هذا الأمر، ولتعليم الخلق كيف يعبرون الله سبحانه وكيف يوحدونه وحده لا شريك له. الدين قوامه على ذلك، توحيد رب العالمين، منع الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. توحيد الله يعرف مما أنزل الله سبحانه وبتعليم رسل الله عليه الصلاة والسلام للأقوام هذا الأمر العظيم الذي أمر الله عز وجل الخلق به، وما خلقهم إلا من أجله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فالله خلق الخلق لعبادته، لتوحيده سبحانه تبارك وتعالى. فأمر التوحيد ينبغي على كل إنسان مؤمن أن يتعلمه جيدا، وأن يستقر في قلبه توحيد رب العالمين سبحانه، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. أن يعرف ذلك، يدرس من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعرف الشرك وأنواع الشرك حتى يجتنبها ولا يقع فيها. فهذا الكتاب مما يعلمنا أمر التوحيد. وبدأه المصنف رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأه بالبسملة، ثم حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وحنمشي في الكتاب بحسب ما يشرح الشارح، ونختصر فيه ونذكر بعضا من الأشياء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابتدأ كتابه بالبسملة. البسملة زي ما احنا عارفين بسم الله الرحمن الرحيم، فيختصرها بذلك، سميها علماء البيان نحت. نحت يعني الجملة تحولها إلى كلمة، زي تقول الحوقلة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الحولقة على الأصح فيها. فهنا الحمدلة، التهليل، هذا نحت من أصل جملة فيصيغها إلى كلمة واحدة، البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم قول. وذكر هنا أنه بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وهذا صحيح، أن كل سورة في كتاب الله عز وجل من أول القرآن إلى آخره إلا سورة براءة، كل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتداء بما في كتاب الله عز وجل تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا حديث ضعيف جدا. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. حديث ضعيف. قوله بسم الباء متعلقة بشيء محذوف، كأنه يقول إنه أبدأ كلامي باسم الله سبحانه، فباسم الله كأنه مقصده ابتدائي في تصنيفي وفي تأليفي، ذاكرا الله سبحانه، مستعينا بالله سبحانه. فقال هذه متعلقة بمحذوف. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، يعني كأنه يقول أبتدئ، أو باسم الله أبتدئ باسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا: وباء باسم الله قالوا للمصاحبة، يعني أستصحب اسم الله سبحانه في كتابي وفيما أذكره، أو أستعين باسم الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. باسم الله يعني مسميا الله سبحانه تبارك وتعالى، ذاكرا اسمه الله، وأصل كلمة الله الإله، ذا ما اختاره الكسائي والفراء من علماء اللغة، قالوا أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغموا اللام في اللام، إن أصلها الإله، فالهمزة الوسطى هذه حذفت وبقت اللام مع اللام فأدغمت اللامين فيبقى الله، بقت الله. يقول اختلفوا هل هذا الاسم العظيم المبارك اسم الله هذا جامد ولا مشتق؟ فالكلمة هل هي الله جامدة يعني ملهاش اشتقاق، ولا هي مشتقة من شيء آخر؟ ما نقوله مثلا الرحيم، الله الرحيم سبحانه، مشتقة من الرحمة، من رحمة رب العالمين سبحانه، فنقول الرؤوف مشتق من الرأفة. طب الله هل هي مشتقة ولا لفظة جامدة؟ فمن العلماء من يقول لا هي لفظة مرتجلة جامدة، وقيل لا هي مشتقة. يقول هنا قال ابن القيم الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول ابن القيم موضحا معنى الاشتقاق، يعني إيه الاشتقاق؟ قال إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، يعني مشتق بيدل على صفة لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وهي صفة الإلهية، قل إلهية أو ألوهية واحد، كسائر أسمائه الحسنى سبحانه، يعني كباقي كلمة سائر يعني باقي أسمائه الحسنى، زي العليم مشتق من العلم، القدير من القدرة، السميع من السمع، البصير من البصر، فهذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، ده كلام ابن القيم رحمه الله، لا أنها يقول وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، يعني يرجع المصدر إيه ومعنى هذا المصدر إيه، فهي تلاقي هذا المصدر في ذلك. يقول الطبري الله أصله الإله، وذكر ما ذكرناه قبل ذلك، قال وهو الذي يألهه كل شيء، وهو الذي يألهه كل شيء، فالله إله يألهه أي يعبده، يعبده كل شيء، يأله كل شيء ويعبده كل خلق. وقال قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه فهو الإله. قال فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود، ده كلام ابن جرير الطبري، إن بيقول إيه اللي يدل على أن كلمة الله من الإله والإله بمعنى المعبود. يقول فذكر القول أو بيت رؤبة بن العداد، قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله بمعنى العبادة، يعني قال سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبدي وطلب الله بعملي. قال ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، يعني كأنه أصلها في اللغة الفعل فيها أله يأله بالفتح فيهما، يبقى إله أي عبد، عبد أله. وقيل بل من أله، أله كأنها زي ولها، ولها بمعنى تحير، يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى يتحير فيه إذا أن الإنسان دخل بعقله ينظر ويشاهد جلال الله سبحانه تبارك وتعالى، لا لا لا، إذا تفكر لا يتفكر في ذاته وإلا تحير، إنما يتفكر في مخلوقات الله سبحانه التي تدل على ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك قالوا الله مشتق وقيل مرتجل، وهو أعرف المعرفات جل أو المحجب، قالوا أله أي عبد أو من الأله، وهو اعتماد الخلق أو من الوله، أو المحجب عن العيان عن العيان من لاهة العروس في البنيان، أو أله الحيران من قول العرب، أو من ألهت أي سكنت للأرب، يعني قالوا هذه أصل الكلمة مشتقة من إيه، هل هي من أله بمعنى عبد يعني، ولا من أله بمعنى إنه توله وتحير من يتفكر فيه سبحانه تبارك وتعالى في ذاته، ولا أنه من أله بمعنى احتجب يعني فهو محجوب عن العيان فلا يراه إنسان وهو في الدنيا، هل هذا من هذا المعنى؟ قالوا من لاهة العروس في البنيان بمعنى احتجبت فيه، أو أله الحيران، هل هي من هذا بالوله يعني من قول العرب ولا من أله بمعنى سكن قال للأرب؟ ده يعني اللي ذكروا في الأصل هذا الاسم العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، وساق هذه الخصائص اللفظية في اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وأما خصائص هذا الاسم المعنوية في المعاني اللي من وراء قولك الله سبحانه، قال: قال أعلم الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، يقول لله عز وجل: أنت كما أثنيت على نفسي. يعني مهما يحاول يحصي ما في الله عز وجل من صفات يمدح عليها مش ممكن يحصي هذه الصفات، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق. قال: أنت كما أثنيت على نفسي. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، فله ومن فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثرة. يعني أن تذكر الله عز وجل في شيء قليل تسمي على الطعام يكسر وتنزل فيه البركة من عند رب العالمين سبحانه، وقس على ذلك. ولا عند خوف تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إلا أزاله. إنسان يتفجع من شيء يقول بسم الله، يقول أعوذ بالله، يذكر الله يقول يا الله، فإذا بالله يزيل ما في قلبه من خوف سبحانه تبارك وتعالى. ولا عند هم ولا غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنية، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شرير إلا آواه، إلى آخر كلام ابن القيم، وهو كلام جيد رحمة الله عليه. ساق قبل ذلك عن ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك، كأن معناها وعبادتك، يعني أن قوم فرعون قالوا له: أتذر موسى وقومه هنا حتى ليفسدوا في الأرض؟ ويذرك وإلهتك، هذه ليست من القراءات العشر، ما هيش من القراءات العشر المتواترة، وإنما هي قراءة شاذة، ليست قراءة، وإنما غايتها أن يقال قول ابن عباس رضي الله عنه إن الإله بمعنى العبادة، لكن ليست قراءة يقرأ بها القرآن. برضو ساق حديثا هنا عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: أكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة، الله إله الآلهة، ولا شك في ذلك، ولكن الحديث لا يصح. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن من صفاته وأسمائه الحسنى سبحانه تبارك وتعالى، فهو الرحمن الرحيم كذلك. وبين الإثنين التقاء في المعنى أنه هو رحيم بعباده سبحانه من الرحمة، ورحمن من الرحمة. ولكن يقول العلماء أن بين الإثنين فرقا بين الرحمن والرحيم. الرحمن دال على صفة رحمة قائمة به سبحانه تبارك وتعالى، فهو الرحمن الذي لا يشبهه شيء في رحمته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى، فهو الرحمن. ولا يتسمى بهذا الاسم أحد، ما فيش حد تسمى به إلا كذبا أن يقول رحمن اليمامة مثلا، يكذبون في ذلك. لكن الله عز وجل قال الرحمن وذكر اسمه، قال: هل تعلم له سمية؟ تعرف حد يتسمى بهذا الاسم؟ لم يتسمى أحد باسم الله ولا باسم الرحمن، لم يتسمى به أحد. فالله عز وجل لفظ الجلالة لم يطلق على أحد غيره سبحانه. قد يقولون إله، هذا إله فلان وهذا إله فلان، أما الله فهو اسمه وحده لا شريك له سبحانه. قد يحرفون هذا الاسم فيقولون اللات اللات، أما الله فهو اسمه وحده لا شريك له. قد يحرفون العزيز ويقولون العزة، أما العزيز الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد يطلق على غير الله سبحانه وتبارك وتعالى كوصف. لكن الغرض أن الرحمن اسم لله سبحانه وتبارك وتعالى، كما أن الله علم عليه وحده لا شريك له. لكن في المعنى، المعنى الرحمن قالوا بجميع الخلق، رحمن بجميع خلقه، أنه خلق وأنه رزق وأنه يعطي سبحانه، ويقدر وينفع خلقه سبحانه، فهو رحمن بجميع خلقه سبحانه. الرحيم رحمة خاصة تتعلق بالمؤمنين، ولذلك لما يذكر الرحيم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان بالمؤمنين رحيما، والله عز وجل كذلك سبحانه تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين يرحمهم سبحانه تبارك وتعالى. فالرحمن رحمان بعباده، بجميع العباد، بجميع العباد. فصفة الرحمن من مقتضاها أن ينزل الكتب من السماء، نزل الكتب، نزلها على مين؟ على قوم كانوا كفارا، علشان يرحمهم ويدخلوا في دينه. يبقى الله رحمن أنه نزل الكتب، أنه أرسل الرسل ليقيم الحج على عباده، فهو رحمن لأنه أرسل الرسل لجميع الخلق ليدخلوا في دينه سبحانه تبارك وتعالى. الرحيم رحمته بالمؤمنين يوم القيامة، فيوم القيامة لا يرحم الكافرين ولا يرحم المشركين. فكأن صفة الرحمن بالجميع هذه صفة في الدنيا، الرحيم في الدنيا وفي الآخرة، وتختص المؤمنين تختص. ولذلك يقولون بينهما عموم وخصوص، يعني الرحمن فيه عموم وخصوص والرحيم فيها عموم وخصوص. الرحمن خصوصه أنه لا يتسمى به إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الرحيم قد يوصف به غير الله فيقال فلان رحيم. الرحمن هنا رحمة عامة، يبقى خصوص الرحمن أنه لا يتسمى به إلا الله. العموم اللي فيها الرحمة العامة في الدنيا، إنزال الكتب، إرسال الرسل، إعطاء العقول، إعطاء الرزق، إعطاء النفع، إعطاء من فضل الله سبحانه. يبقى هنا الرحمة الواسعة بجميع الخلق. الكافر يعمل شيئا فيعطيه الله في الدنيا، يزود ماله يعطيه الولد، يدعوه فيستجيب له، يبقى هنا الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العموم فيها، الخصوص أنه تسمى به بهذا الاسم وحده لا شريك له. الرحيم العموم الذي فيها كان الله عز وجل رحيم بعباده جميعهم، بالمؤمنين منهم. يبقى هنا رحيم في الدنيا وفي الآخرة بالمؤمنين، يبقى عمومها أنه يعم برحمته في الدنيا والآخرة المؤمنين، فيرحم الرحمن يعطي في الدنيا لهؤلاء الكافرين مع المؤمنين فيعطي. الرحيم يتسمى به الله سبحانه وتبارك، هذا اسمه الرحيم، ويوصف به غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيجوز أن يقال فلان رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال بعد ذلك الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله، الحمد والشكر، الله عز وجل يستحق الحمد والله يستحق الشكر، وكذلك بين الاثنين في عموم وخصوص بين الحمد والشكر. الحمد ذكر الله عز وجل بالثناء الجميل، أن تثني عليه سبحانه تبارك وتعالى، سواء أعطى أو لم يعطي فهو يستحق الثناء سبحانه تبارك وتعالى. الله يستحق الشكر لأنه يعطي، يبقى الشكر على أنه فعل بك الجميل سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لأنه مستحق لذلك لذاته سبحانه وتعالى. فالحمد الثناء بالكلام الجميل لاختياره على وجه التعظيم للرب سبحانه. فمورد الحمد تقول الحمد لله، تحمد باللسان وتحمد بالقلب. الشكر أعم، لأنك تشكر ربك سبحانه بلسانك وبقلبك وبعملك، بعملك يظهر أثر شكرك لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وصلى الله على محمد فذكر الصلاة، والله كما ذكر في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله يصلي سبحانه أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يصلي على المؤمنين أن يرحمهم سبحانه ويستجيب دعواتهم، والملائكة تصلي على المؤمنين أي تدعو لهم. فهنا يقول وصلى الله على محمد، أن يطلب من ربه سبحانه أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم ويتفضل سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن تقي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. بل آل عموم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوص آل بيته عليه الصلاة والسلام. قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، قال كتاب مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبة، الأصل المادة من الكتب، والكتب الجمع، الجمع كأن الكتاب جمع حروف في مكان، فمنها كلمات فتكونت منها جمل، تكون منها هذا التصنيف الذي هو الكتاب. ومنها كلمة الكتيبة، الكتيبة معنى الجنود المجتمعون، مجموعة الجنود اللي في مكان هذه الكتيبة. قال كتاب التوحيد، التوحيد الكتاب، قال سمي كتابا لجمعه ما وضع له. كتاب التوحيد، التوحيد قال نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. نوعان في التوحيد، فتقول توحيد الله توحده وهو الرب، وتوحده هو الإله. ففي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الله الإله المألوه المعبود الرب سبحانه تبارك وتعالى. الإله له صفات، الرب لها صفات ومقتضيات، فالله كونه رب أن يخلق ويرزق ويفعل ما لا يقدر عليه غيره سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الله رب مقتضى فعل منه سبحانه تبارك وتعالى. الله إله مقتضى فعل من المخلوقين الذين خلقهم سبحانه. يبقى هنا كونه إلها أنه يستحق أن يعبد، يبقى هنا مقتضى الألوهية أفعال تتوجه من جميع الخلق إليه سبحانه. مقتضى الربوبية أنه رب، أفعال منه سبحانه إلى خلقه لا يقدر عليها غيره سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا هو رب وهو إله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك لما حتقول في كلمة التوحيد، شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، ما ينفعش فيها تقول أشهد أن لا رب إلا الله، ما ينفعش تقول ذلك هنا. ليه؟ الربوبية لم يختلف فيها الكفار إلا من عاند وهو يعلم أنه كذاب، زي النمرود وفرعون. النمرود عاند، وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي الذي يحيي ويميت، عاند وتكبر وقال أنا أحيي وأميت. طيب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ما عرفش يعمل حاجة، ظهر كذبه أنه كذاب. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الألوهية، وبعدين نط شوية وقال لهم أنا ربكم الأعلى، أنا مش إله بس، ده أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، شايفين كل ده، كل اللي أنا عامل له، أنا ربكم الأعلى. لما قال ذلك إذا بالله يفضحه ويغرقه في البحر، فلما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، أنا زيهم كده، أنا من هؤلاء المسلمين آمنت. ففضحه الله عز وجل، قال أنا ربكم الأعلى، طيب تعال اغرق في اليم، وبعدين يقول أنا الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني في غاية الرعب، وأيضا ما هوش على عقيدة صحيحة، وهو بيغرق أنا زي دول، يعني هم ندخل أنا زي هؤلاء، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فاللي ادعى الربوبية كان النمرود وكان فرعون، لكن غير ذلك المشركون يقول الله عز وجل شاهدا عليهم وكفى بالله شهيدا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. يشهد الله عليهم أنهم في قلوبهم يقرون بالربوبية، ما فيش مشكلة، أن اللي بيخلق يرزق الله الرب الذي في السماء. حصين أبو عمران بن حصين لما كان كافرا وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد من إله، كم تعبد؟ يقول له 7 أو 6، فين هم دول؟ يقول 5 في السماء 1 في الأرض. من الذي ترجوه؟ 5 في الأرض 1 في السماء. من الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ يقول الذي في السماء، الذي في السماء. يبقى هنا رجع في وقت، اللي يرجوه للنفع وللضر هو الذي في السماء، دي إلهية ولا ربوبية؟ ربوبية، ربوبية. يبقى هنا الرب الذي في السماء هو الذي ينفعني ويضرني. طب تعبد مين؟ أعبد 6، يعبد 6. يبقى هنا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هم يعرفون ذلك أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، فيعبدون الآلهة من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض أن الله عز وجل الرب، فكل مخلوق يقر أن الله عز وجل رب، هو الذي يخلق ويرزق وكذا سبحانه وتعالى. الألوهية الله إله، وأن مقتضى الألوهية أفعال من المخلوقين تتوده إلى الله عز وجل، ترفع إليه، وهي العبادة، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. يبقى أفعال من المخلوقين ليعبدون بها الله سبحانه. لذلك بيقول لنا هنا التوحيد نوعان: توحيد الربوبية، وهو توحيد في المعرفة والإثبات، يعني معرفة أن الله يخلق، أن الله يرزق، أن الله أسماء الحسنى كذا وصفاته العلى كذا، فده توحيد علمي خبري. توحيد علمي يعني اقتضى أن أنت على علم من هذا الإله الذي تعبره بأسماء وصفاته سبحانه وتبارك وتعالى. توحيد طلبي إرادي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو توحيد الألوهية. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنا خلقتهم آمرا لهم أن يعبروني، ولذلك قبل ما ييدوا على هذه الدنيا الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهور آبائهم من قبل. قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل أشهد الخلق على أنفسهم بما أودعه في قلوبهم من فطر، أن الله سبحانه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. يبقى هنا نرجع اللي قلناه، إن الذي يدخل في الإسلام لابد أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله تفرق عن أن يقول لا رب إلا الله. لا رب إلا الله بيقول أنا عرفت، أنا عرفت. طب أنت هتعمل إيه؟ ما قالش هعمل إيه، أنا عرفت أن الله يرزق ويخلق كذا. ما هو الكل عارف. المطلوب منك أن تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني أني لن أعبد إلا الله، لن أتوجه بعبادة إلا إليه وحده، أعبد الله وحده لا شريك له. فلذلك إذا قال الكافر لا رب إلا الله لم يدخل في الإسلام، لابد وأن يقول لا إله إلا الله، يعني لن أعبد إلا الإله الواحد سبحانه وتبارك وتعالى. أو هنا بيقول لنا بعد شوية: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن من يظن من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. إنما التوحيد أن تتوجه إلى الله بالعبادة، هو مقتضى لا إله إلا الله. وقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى عن الناس: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. يقول هنا: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام في تعريف العبادة: إيه معنى العبادة؟ قال: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. هي طاعة الله، هذه العبادة، ده من ضمن التعريف بتاعتها، من ضمن تعريف العبادة طاعة الله، يعني في كل شيء أمر الله عز وجل به تطيعه، في كل شيء نهى الله عز وجل عن تطيع فلا تفعل المنهي. هي طاعة الله بالامتثال، بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. والتعريف آخر يذكره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله من أقوال فهو عبادة، ومن أعمال فهي عبادة، سواء كانت هذه الأقوال تنطق بها أو تسرها، الأعمال تفعلها بجوارحك أو تفعلها بقلبك. ولذلك ابن القيم يقول: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. يقصد إيه فيها؟ يقصد أن العبادة تنقسم إلى أقوال باللسان، أفعال بالجوارح، أفعال بالقلب، وكل واحدة من هذه الأقوال والأفعال داخل تحتها الأحكام التكليفية 5 اللي قلناها قبل كده: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، فيقول تحت كل واحدة يبقى 3 في 5 في 15 اللي بيقول لنا هنا 15 قاعدة. يقول القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، أصل العبادة التذلل والخضوع. قال وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله سبحانه. هنا شوف تأمل كلمة العبادة، تعبد عبد، ومنها طريق معبد، طريق معبد، هذا طريق معبد يعني طريق مسهل، سهل تمشي فيه العربيات ويمشي فيه الإنسان، يبقى طريق سهل، هذا معبد. فالعبادة كأنك تعبد نفسك لله سبحانه، تذلل نفسك، تسهل نفسك، يأمرك تطيع، ما فيش معارضة، ما فيش منكفة، ما فيش محادة، ولكن اللي يقوله تطيع، ينهاك عن شيء تنتهي، ما فيش جدل في هذا الشيء. فالعبادة كأنك جعلت نفسك سهلة ذليلة مطيعة للرب سبحانه تبارك وتعالى، فهذه العبادة. يقول لنا أصل العبادة التذلل والخضوع. قال الحافظ ابن كثير عبادة الله هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. دي تعريفات للعبادة كلها ترجع إلى معنى واحد، وهي طاعة الله سبحانه على وجه الإذعان له في كل ما يحب ويرضاه سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قال وهي حقيقة دين الإسلام العبادة، والإسلام هذا الدين العظيم. يقول ومعنى كلمة الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. كلمة الإسلام هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال هو سماكم المسلمين من قبل. هذه التسمية الجميلة التي لا نرضى عنها بديلة، كلمة الإسلام، أنا مسلم، مسلم كلمة جميلة، تتأمل هذه الكلمة وتستمتع بها، أنا مسلم يعني أنا مسلم نفسي لله عز وجل، أنا مستسلم لله، أنا مذعن له، أنا خاضع له، أنا خاشع له، أنا مطيع له، بهذا أنا مسلم. فهنا الإنسان يقول أنا مسلم ثم يعصي ربه، يبقى هنا انتقص شيئا من الذي أمره الله عز وجل به من الطاعة. إن كن مسلما، كن مستسلما لله، لا تعصي ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإسلام استسلام يتضمن غاية الخضوع والخشوع والانقياد والذل لرب العالمين سبحانه. قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم أن يعبروني وأدعوهم إلى عبادتي، خلقتهم ليعبروني، كده لوحدهم كده هيعملوا من غير مش عرفهم أي العبادة يعبرون الله عز وجل، لا، رحمة رب العالمين أن يعلمهم كيف يعبرونه، أعبروني صلوا، كيف نصلي؟ تصلي بالطريقة الفلانية، كم صلاة في اليوم والليلة؟ كذا صلاة في اليوم، صوموا، كيف نصوم؟ بإن الإمساك عن الطعام والشراب من وقت كذا لكذا، متى نصوم؟ في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيعلمنا الله سبحانه ولا يتركنا لأنفسنا نعبر بأمزجتنا وإلا نضل، ولكن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعلم الخلق بفضل ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يظن أن يترك كده هملة ما فيش حد يسأل فيه ويعيش في الدنيا ويموت زي ما قالوا أهل الجاهلية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يخرصون ويكذبون. الله عز وجل خلق الخلق لحكمة سبحانه وتبارك وتعالى، خلقهم ليعبدوه ثم يميتهم ليحاسبهم بعد ذلك، فمنهم من يكون من أهل الشقاء ومنهم من يكون من أهل السعادة. يبقى هنا خلق الله العباد ليعبدوه ونهاهم عن أن يشركوا به شيئا. والإنسان يتأمل في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عن يحيى ابن زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لقومه في حديث رواه الترمذي عن حارث الأشعري من ضمن الحديث قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. الأولى قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ شوف هنا المثل، الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر يحيى أن يقوم في الناس بهذه الأمثلة بهذه الكلمات، منها هذه الجملة اللي هي مقصودنا من الحديث. الأول أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبعدين يسوق لهم مثلا من الواقع اللي هم فيه، لو أن عند أحدكم اشترى بيتا وعمل محلا واشترى عبدا، يبقى كله من جيبه كله من ماله، فهنا تشتري أنت الدار وتشتري المحل وتشتري العبد كمان، اشتريته مش مقدره أنت شاريه، هنا العبد تملكه، وقلت للعبد آدي البيت وآدي المحل روح اشتغل هنا وحط الفلوس هنا، راح هذا العبد اشتغل وادى الفلوس لحد تاني، حد يرضى بهذا الشيء؟ إذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه للرب سبحانه وتبارك وتعالى؟ فقال هنا فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. والحديث طويل. يقول هنا وقوله، يعني لما ذكر كتاب التوحيد وقول الله تعالى كذا كأنه معطوف على المجرور، قال وقوله أيضا نفس الشيء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف هنا الكلمة الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحتلاقي في الآيات في سورة الأعراف وغيرها ما يقول أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك بالله سبحانه. اعبدوا الله إثبات التوحيد له سبحانه أنه مستحق العبادة. ما لكم ليس لكم إله، يعني لا إله إلا الله، يبقى كأن كل الرسل أرسلوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، سواء قالوا لقومهم قولوا لا إله إلا الله أو قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هي أنه لا إله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قبل كده كان ذكر لنا حديث هنا في صحيح مسلم عن أنس قال يقول الله تعالى لأهون، دعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثل وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ لو كانت لك الدنيا، الدنيا تكون لك وما فيها ومثلها معها هذه الدنيا، أكنت مفتديا بها يوم القيامة تدفعها عشان تنجو من النار؟ فيقول نعم. قال قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه، قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. الحديث ده في الصحيحين مش في صحيح مسلم فقط. يقول فقد أراد الله سبحانه تبارك وتعالى منهم التوحيد، أراد منهم التوحيد فخالفوا في ذلك، فبين الإرادة الشرعية والدينية أو الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجى من جهالات أرباب الكلام. يعني غرض هنا أن الله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية طلبية. إرادة كونية قدرية، كون قدري هو كن فيكون، كن فيكون. فالله عز وجل خلق الخلق منهم كافر ومنهم مؤمن. الله يأمر كن مريضا يكون مريضا، كن حيا يكون حيا، كن ميتا يموت. فالله بكن يأمر فيكون الشيء على وفق ما يريد، هذه إرادة لله عز وجل. إرادة أخرى وهي الإرادة الشرعية، الشرعية اللي هي صل صم أؤمر بالمعروف انهى عن المنكر. الإرادة الكونية القدرية مستحيل أن يخالف فيها أحد من خلق الله عز وجل، كن فيكون لا بد أن يكون على ما أراد الله سبحانه، يبدي نسميها إرادة كونية قدرية لله سبحانه. النوع الثاني من الإرادات اللي هي الطلب، الطلب من الله عز وجل يطلب من عباده، الأمر من الله اللي هي إرادة يريد الله عز وجل من عباده أن يعبدوه، ومع ذلك جعل لهم إرادة هنا، جعل لهم اختيارا هنا وكسبة. يبقى هنا الإرادة الكونية القدرية ما فيش للعبد اختيار فيها، كن فيكون، إنما الإرادة الشرعية فيجعل للعبد إنه يفعل أو لا يفعل، فيستشعر العبد أنه مريد وأنه مختار وأنه قادر على الفعل وعلى الترك. وهنا محل التكليف، إن يوم القيامة لما يسأله إنه لما فعلت كذا، مش هيقول له يا ربي أنت كتبت علي هذا الشيء، ولكن العبد يوم القيامة يسأل عن فعله، فالجواب إنه عصينا، غلبت علينا شقوتنا فكنا قوما ضالين. فهنا الإرادة الكونية القدرية لله سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا العلماء تجتمع في الجميع، في المؤمنين والكافرين، من إرادة خلق، إرادة رزق، إرادة نفع، إرادة ضر، إرادة هذا يكون في كذا وهذا في كذا. الإرادة الشرعية الإرادية التي تنبني على ما يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى يكون في أوامره الشرعية التكليفية، افعل أو لا تفعل. جعل في الإرادة الكونية القدرية العبد لا يقدر أن ينفلت منها أبدا، لا يعجز الله عز وجل. الإرادة الشرعية جعل الله للعبد الاختيار، أنه يختار وحاسبه على مقتضى اختياره يوم القيامة. يبقى العبد مكلف، وإن كان ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما العبد وقت ما يفعل يستشعر في نفسه أنه مريد، يستشعر في نفسه أنه يكتسب هذا الشيء، يستشعر أن محدش بيجبره، أنا عايز أطلع الصدقة بصدق بها أو أرجعها تاني في جيبي. صحيح لن نخرج عن مشيئة الله وقضائه وقدره، لكن هذا شيء نؤمن به. أما ما نستشعره في أنفسنا، نستشعر كمال الإرادة، إني مريد إني أفعل، إني مريد إني أتصدق، إني مريد إني أصلي، إني مريد إني كذا. يجي على الإنسان يبقى نايم ويسمع الأذان، أصلي ولا ما أصليش؟ اختياره هنا، يقوم فيصلي، هو مريد لذلك، وكان لا يخرج عن علم الله سبحانه وعن قضائه وقدره، ولكن الله عز وجل يعطيه في نفسه ما يشعره بالاختيار، أنا مختار وفي ذلك أكتسب وفي ذلك يحاسبني الله سبحانه تبارك وتعالى. قوله سبحانه تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت صيغة مبالغة هنا كأنها من طغى، فهو طاغي، فلما جاوز الحد بقى طاغوت، طاغوت المجاوز لحده، الخارج عن حده. قالوا من جاوز حده جاور ضده، اللي جاوز الحد بتاعه يقوم ينعكس إلى الضد. فالإنسان يعلى ويحس إن هو حاجة كبيرة، يبتدي يعصي، وبعدين شوية عايز يعمل نفسه إله، عايز يعمل نفسه رب، فهنا هذا طاغوت الذي يعبد من دون الله عز وجل هو الطاغوت. فقال هنا الطاغوت كل ما تدكن ابن القيم بقى، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت. يبقى هنا الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا معنى لا إله إلا الله. قال المفسرون في هذه الكلمة الطاغوت، قالوا البعض قال الشيطان، الطاغوت معناه الشيطان، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، وعمر قال الطاغوت الشيطان. يبقى هنا كأنه اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع، يعني انه هذا الطاغوت ايه، فالبعض يذكر من الطواغيت الشيطان الطاغوت، لانه جاوز حده واستكبر على ربه ولم يسجد لآدم مستكبرا عليه، لم يطع الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان فيه الكبر فطغى، جاوز حده انه عبد فجاوز هذا الحد فطغى على امر الله فلم يطع امر الله سبحانه تبارك وتعالى. الكاهن، الكاهن قالوا من الطواغيت أو الكاهن، ليه طغى؟ يعني جاوز حده. في إيه جاوز حده؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى هذا علم اختص الله عز وجل به، جاء الكاهن قال أنا أعرف، أنا أعرف هذه الأشياء، أنا أعرف هيخلف ولا ما يخلفش، أنا أعرف الحاجة اللي اتسرقت هتروح فين، أنا أعرف كذا، وابتدي يستعين بالشياطين وبالجان علشان يثبت أنه يعرف ما لا يعرفه أحد من الناس. يبقى جاوز حده، فمن قال الكاهن طاغوت يقصد ذلك، جاوز حده وادعى شيئا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو طاغوت. الساحر طاغوت، قول من الطواغيت. ليه طاغوت؟ طغى وجاوز حده وصار كأنه إله عند الناس، ولذلك جاء في الحديث أن حده ضرب بسيف، وإن كان الحديث في إسناد ضعف. الغرض أن الساحر جاوز حده في أنه يدعي أنه يملك النفع والضر، يقول لك أن هعمل فيك سحر وهعمل فيك كذا، هعمل فيك كذا، هفك لك الحاجة اللي اتعملت فيك، هربط لك فلان، هنأذي لك علان. يبقى هنا الذي ينفع ويضر الله سبحانه تبارك وتعالى. الشياطين يعلمون الناس السحر، قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. يبقى هنا يعلمون الناس السحر حتى يقعوا في الكفر بالله سبحانه، ويعتقد الساحر أنه يملك ينفع ويضر من دون الله سبحانه، فهو طاغوت، فهو طاغوت. كذلك من الطواغيت من يبدل شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. الله ينزل الكتب على العباد ليحكموا بها، فإذا بالعبد يجعلها وراءه ضيا، ولا أنه مش هنحكم بهذا الذي قاله الله عز وجل. قد قال الله في كتابه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قالوا الطاغوت هنا كان الضليل كعب ابن الأشرف. كعب ابن الأشرف هذا يهودي، ذهب رجل من المنافقين يدعي الإسلام مع رجل من اليهود، اختصم الاثنين بينهم خصومة في شيء. اليهودي كان محقا، كان له الحق. هذا الرجل المنافق اللي يزعم أنه من المسلمين، اليهودي يقول له: تعال نروح للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا. ما اليهودي لما يعرف الحق له، طب نروح للنبي، ما بيحكمش بالهوى عليه الصلاة والسلام. هذا المنافق يقول: لا، نذهب إلى كعب بن الأشرف. ليه كعب بن الأشرف؟ عشان هياخد رشوة. كعب بن الأشرف يهودي، هيقبل الرشوة. فرفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى كعب بن الأشرف عشان يرشيه ويحكم له كعب بن الأشرف. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك راضيا بذلك، كذلك كالمبدل لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الطاغوت من يغير شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يحكم بالهوى بغير دين الله سبحانه وتبارك وتعالى مستحلا لذلك. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني من الآيات الكثيرات الدالة على أمر الله عز وجل عباده بالتوحيد، قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى حكم وكتب وفرض وألزم سبحانه تبارك وتعالى، قضى عليكم بذلك وقضى إليكم بذلك، لا تعبدون إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا بمعنى وصى أيضا: وصاكم الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، عبر بالمصدر عن جملة، جملة تتضمن فعلا وفاعلا ومفعولا مطلقا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أشوف هنا بدأ بذكره سبحانه وبتوحيده وبأمره: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. البداية عبادة الله سبحانه، أن اشكر لي ولوالديك، تبدي بالله سبحانه وتبارك وتعالى فتشكره وتحمده سبحانه، ثم يثني بمن لهما الجميل عليك في وجودك في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهما الوالدان. فقال سبحانه: وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظيما. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر، يبلغن الوالدان، الوالدان وهذه فيها قراءتان، قراءة حمزة والكسائي وخلف، إما يبلغان عندك الكبر يعني يبلغ الوالد وتبلغ الوالدة، إما يبلغان الإثنان عندك، وإما يبلغن عندك الكبر، الكبر كبر السن يعني وتقدم العمر، أحدهما أو كلاهما، أحد الوالدين قد يكون آخر قد توفي، يبقى هنا أحدهما موجود، الإثنان موجودان، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، كلمة أف وهذه فيها قراءات في هذه الآية، فلا تقل لهما أف، قراءة نافع وجعفر وحفص عن عاصم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف ولا تنهرهما. باقي القراء فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهي فيها أف وأف وأف في هذه الكلمة. ولا تنهرهما، لا تنهر، يبقى كلمة أف قولها الإنسان لأبيه وأمه يحرم عليه أن يقولها. يبقى نأخذ منها من القياس الجلي عليها من مفهوم الموافقة، بل من القياس الأولى إنه لا تقول أف، يبقى لا تضرب، ما تضربش الوالدين. يبقى هنا لا تنهرهما، لا تؤذيهما بقول فيه نهر، اسكت اعمل، يبقى ما تشتمش ما تسبش. يبقى هنا نهى عن أقل الأشياء التي تؤذي، هنا بيان لأنه ما هو أكثر من ذلك أشد تحريم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما أي قولا لينا، قولا طيبا، قولا مهذبا، فيه توقير للوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل، الجناح الجانب، وقد يعبر بالجناح جناح الطائر، جناح الطائر. فهنا الإنسان جانبه اسم جناحه الجانب منه، كأنه يقول اخفض لهما جناح الذل أي جناحك الذليل، جناحك الذليل. كأن الإنسان يرفع جانبه، كان له جانبان، جانب عزيز وجانب ذليل، يقول نزل نزل جناحك الذليل وتواضع لهما. أو استعارة مما للطائر من جناح، يقوم الطائر يجي على أولاده بجواره ينصب جناحه ليحتضن أفراخه يضمهم إليه، فكأنه يقول كن مثل هذا الطائر في رحمتي وحنانه على أولاده، كن أنت كذلك مع والديك. يبقى هنا واخفض لهما جناح الذل، يعني جناح اللين، كن ذلولا معهما لينا معهما. قال من الرحمة، يعني من شدة الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير، يعني ادعو للوالدين أن يرحماك، وقل ربي تدعو لهما بالرحمة وأن يرحمهم الله عز وجل كما ربياني صغيرا، كما تحنن عليك في الصغر وربياك فادعو لهما في الكبر. شوف هنا احتاج الولد انه تذكير من الله عز وجل ليدعو لوالديه، ولم يحتج الوالدان لمثل هذا التذكير، فالرحمة والحنان مولودة في القلوب، إلا في أمر القتل اللي كان عليه الأهل الجاهلية من قتل البنات، فنزل التنصيص عليه في القرآن. أما باقي الرحمة فهنا استغنى بما وضع في القلوب، في قلوب الآباء على الأبناء من الرحمة والتحنن، استغنى عن ذكر ذلك. أما الابن، أما ينعكس بقى الأمر، الولد وهو صغير الأب والأم يتحننان عليه وعطفان عليه وحبانه، وهنا يكبر الابن وبعدين الأب ينزل للمنحنى بتاع العمر اللي يصير كالطفل. الإنسان يبدأ صغيرة ويكبر، يكبر يبلغ أشده وبعدين ينزل يرجع صغير تاني، يرجع صغير تاني. بس فرق بين الصغر في أوله والصغر في آخره. الصغر في الأول كان ما يعرفش حاجة، وهو محبوب بذلك أنه ما يعرفش حاجة بيدلعوه. لما كبر وقل علمه ورد إلى أرذل العمر بقى مبغوض منه هذا الشيء، فاحتاج الإنسان أن يذكر، ما تنساش لما كنت صغير كانوا بيعملوا لك إيه، الآن ارحم الوالدين، وقل رب وادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى أن يرحمهما كما ربياني صغيرا، يذكرك بالتربية وفضل الإنفاق عليك وفضل ما سهر وتعب عليك في الصغر. في الحديث يذكر هنا عن أنس رضي الله عنه، حديث روى الترمذي وروى الإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن غريب، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين. بس رواية الترمذي عن أبي هريرة، إنما هذه الرواية عن أنس رضي الله تبارك عنه، رواية الترمذي عن أبي هريرة وصححها الشيخ الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 ثلاث مرات، يطلع خطوة على المنبر درجة ويقول آمين، الدرجة الثانية يقول آمين، الثالثة يقول آمين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله آمين، ليه بيقول هذا الشيء؟ قالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم صلوات الله وسلامه عليه، رغم ما أصلها من الرغام، من الرغام، الرغام بمعنى التراب، التراب المعنى إنه نزل أنفه في التراب من الذل، يعني أذل وأكره وقهر حتى صار أنفه في التراب، حتى صار أنفه. يبقى دعاء من جبريل على الإنسان الذي يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. يبقى هنا المعنى ألصقه الله عز وجل بالتراب على ذل من، يعني أذله وألصقه بالتراب. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال آمين صلى الله عليه وسلم، يدعي جبريل والمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، ثم خرج ولم يغفر له. شهر رمضان فرصة جائزة من رب العالمين سبحانه لعباده، يلحق يتوب فيه إلى الله عز وجل، يلحق يعمل عملا صالحا، يطلع شهر رمضان وقد غفر له. فإذا خلص شهر رمضان وهو على ما هو عليه من الذنوب والمعاصي، يبقى هذا لا يستحق إلا أن يدعى عليه بالذل والرغم. قال ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال فقلت آمين. يبقى دعا على الإنسان الذي عنده أبوه شيخ كبير أو أمه عجوز كبيرة ومع ذلك لم يدخلاه الجنة. هيدخلوا الجنة إزاي؟ بطاعة الوالدين في المعروف، بالطاعة في المعروف، ببر الوالدين. أيضا روى الإمام أحمد والترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحده، قال أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. وفيه المعنى في الحديث السابق. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه وده في الصحيحين، حديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إيه أكبر الكبائر؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر، يعني الكبائر منها ما هو كبير ومنها ما هو أكبر من الكبير، من الكبار المهلكات المبقات لصاحبها. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عقوق أصل العقوق من عق، وعق بمعنى قطع، بمعنى قطيعة الوالدين. فالقطيعة تكون بالشتم، بالسب، بالأف، بالهجر الوالدين، عقوق الوالدين، عدم طاعة الوالدين في المعروف. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت، يعني في قول الزور وشهادة الزور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. وده حديث صحيح، روى الترمذي وروى الحاكم عن ابن عمرو وروى البزار عن ابن عمر. ففيه أنه رضا الرب في رضا الوالدين، إنك ترضي والديك يرضى عنك الله سبحانه تبارك وتعالى. إرضاء الوالدين في المعروف مش في المنكر أبدا. فإذا أمروا بالمنكر، إذا أمروا بالمعصية، إذا أمروا بالشرك، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحب بالمعروف لا تؤذيهما، ولكن لا تطع في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. وعن أبي أسيد الساعدي، وكتبها عندنا هنا عن أسيد، لكن عن أبي أسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، من بني سلمة، فقال يا رسول الله، بني سلمة، سلمة بالكسر، وهم بطن من الخزرج، من الخزرج، قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما من بعدهما؟ قال النبي أو بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما، معنى الدعاء يعني، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. بس الحديث ضعيف، الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجة، وفي إسناده أسيد أو أسيد ابن علي وأبوه، لم يوثقهما سوى ابن حبان، في الإسناد ضعيف. لكن العمل على ذلك أنه من بر الوالدين بعد الوفاة أنك تبر من كان يصلانه. وجاء في ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من بر الوالدين في الحياة الطاعة والإنفاق عليهما والإحسان إليهما، وعدم قول أف وعدم النهر. بعد الوفاة أنك تتصدق عنهما، تستغفر لهما، تدعو لهما بمعنى الصلاة عليهما، يعني تنفذ عهدهما من بعدهما إذا كانوا لهما عهد على فلان إن نعطيك كذا جائزة يعطينها لإنسان، وعد وموعدة لواحد حنديك نفعل بك كذا فافعل ما وعد به، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني إن هذا من قرايب الأب، هذا من قرايب الأم، ثم أنت تصل هذا وهذا اللي هم طريقك إليهما عن طريق الأب أو الأم. وإكرام صديقهما، وإكرام صديق الأب والأم، ما يجيش بعد الوفاة تشوف صاحب أبيك تقوم تديله ظهرك لا، من برك لأبيك أنك هذا الرجل اللي كان صديقا لأبيك أنك تبره من بعد أبيك هذا. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان مرة في سفر ومعه حمار، وفي الطريق قابل أعرابيا فنزل إليه وسلم عليه وأكرمه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأعطاه عمامته وأعطاه حماره، فتعجب من معه لما يفعل ابن عمر، إن إيه اللي بتعمله ده رجل أعرابي ويرضى بأقل من ذلك بكثير، لو اديت له حاجة بسيطة كان رضي بها، إيه اللي انت عطوه له هذا كله؟ قال هذا كان من أهل ود عمر رضي الله عنه، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من البر أن تبر أهل ود أبيك. يقول هنا وقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يقول ابن كثير يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرزاق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لاحظ أنه بيحشد الآيات اللي تدل على التوحيد، توحيد الألوهية، أعبد الله وحده لا شريك له. فمن هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الآية. هنا في هذه الآية كانوا يسمونها بالوصايا العشرة، يعني عشر وصايا ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآية. ذكر هنا يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، المعنى حرم عليكم وما وصاكم بتركه من الإشراك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم ذكر أنه أمركم بالإحسان للوالدين، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كان هذا شائعا في الجاهلية قتل الأولاد أو قتل البنات، قتل البنات، فقال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم، والإنسان إذا توفي ليس له ولد أولاد سواء كان ذكورا أو إناث، فإذا قال البنين يبقى عرفنا ذكور، البنات عرفنا الإناث، أولاد أو ولد يطلق على الاثنين الذكور والإناث. ولجأت هنا في آية الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد يبقى هنا ليس له أبناء، يعني ليس له أبناء ذكور ولا بنات إناث، يبقى ولد يدخل فيها الذكور ويدخل فيها الإناث. ولا تقتلوا أولادكم، فهنا كان الشائع عندهم قتل البنات، يقتلون البنات، وكانوا يزعمون أنه البنات البنت إذا كبرت حتى يتزوجها إنسان وتبقى بعيدة عني لعلها تقع في الزنا لعلها تفعل كذا، فكانوا يقتلون البنات. لكن الله عز وجل يفضحهم حقيقة إنه الظاهر هذا الذي تقولونه، أما ما يفطنونه الفقر، الخوف من الفقر، إنه الولد حيكبر حينفعه، حيروح يقاتل معه، حيروح يسرق له، حيغتصب معه، حيفعل معه اللي هو عايزه، حيجيب له، إنما البنت هتجيب له إيه؟ مش هتجيب له حاجة. فكأن البنت هو يدعي أنها سبب فقره، نسي أن الله هو الرزاق سبحانه. فكانوا يئدون البنات، يئدون، كانوا غاية في القسوة، كان أهل الجاهلية قسوتهم عجيبة، نشوف الرجل يقوم يشيل بنته ويذهب ليدفنها في التراب، يحفر لها حفرة، والبنت كبرت عدت سنة عدت سنتين وهو عمال يحفر لها القبر بتاعها وهي بتمسح له التراب عن لحياته عن وجهه، انظر إلى قسوة القلوب، سبحان الله سبحان الله، يحفر القبر هي تمسح له التراب عن وجهه وبعد ذلك يحملها يحطها في القبر ويدفنها يطم عليها ويرجع كأنه عمل حاجة كبيرة من قتل ابنته. أي رحمة هذه الرحمة، أي قسوة هذه القسوة التي في القلوب، كانوا على ذلك حتى جاء الإسلام، سبحان الله ما أجمل هذا الدين العظيم الذي هذب قلوب هؤلاء الناس، هذب عقول هؤلاء الناس، كانوا يعني لينظر في أفعالهم المجانين، مدنيين، ناس ما بتفهمش، ناس أغبياء، ناس فيهم قسوة في القلوب. شوفوا البعض منهم اللي كان يعبد تمثالا يصنعه بيده، هو بيصنع تمثال بإيده وبعد ذلك يعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فين عقل هذا الإنسان اللي خلاه يصنع التمثال وبعدين يعبده من دون الله؟ التاني يصنع تمثال من العدوى، عدوى، وبعدين لما يجوع يأكله وبعدين يعمل غيره بعد كده. هنا فين عقل هذا الإنسان؟ التالت عايز يعبد حاجة، يمشي وهو ماشي في سفر صعب يشيل التمثال بتاعه اللي هو صنعه في البيت، يقوم هو في الصحراء مع الغنمة بتاعته يحلبها على كسبة من تراب، شوية تراب كده يحلب عليها الغنمة، وبعد كده يروح عامل بدل ما يصنع بقى التمثال بتاعه من مية وتراب، لا خليها من لبن وتراب أحلى، يروح صنع التمثال ويعبده وهو في الصحراء، يعبده من دون لو هو مسافر، على ما يرجع للأصل بتاعه اللي في البيت يعبده من دون الله. دول أهل الجاهلية وهذه عبادتهم. يمكن أما نيجي بعد شوية نذكر شيئا من ذلك، لكن الغرض إن هل هذا إنسان عنده عقل الذي يعبد تمثاله، الذي يعبد صنمه، الذي يقتل ابنته وبعدين يقول لا أنا خايف إلا بعدين تبقى مش كويسة لما تكبر وربنا يفضح يقول له لا الأمر مش كده، أنت بتقتلها خايف من الفقر. ولا فنزلت آيتان في الأنعام وفي الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني أنت الآن فقير وجات لك بنت ما تقتلهاش سيبها، نحن نرزقهم وإياكم من إملاق نرزقكم، الحال أنك فقير حنديك رزقك ونديها رزقك، خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، حنرزق هؤلاء ونرزقكم، ما تقتلش الجنين ما تقتلش العيل خشية أن يطعم معك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله، أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنوب، تعبد غير الله والله الذي خلقك تترك وتعبد غيره. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أهو برضو هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر ما في قلب هذا الذي يقتل ابنه، يقتل ابنه ليه؟ خشية أن يطعم، حيقلل الأكل اللي في البيت وينسى أن الله هو الرزاق الكريم سبحانه. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني، الزنا كله حرام، ومن أفحش الزنا أن يزني بحليلة جاره اللي استأمنه على بيته يقوم يقع في هذه الجريمة والعياذ بالله. قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى هنا المقصد بيان في الحديث أنك لا تشرك بالله، لا تقتل ولدك خشية أن يطعمك. وجاء في حديث آخر صحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فحرم عليكم عقوق الأمهات، أن تعق أمك، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، قتل البنات وهي حية، ومنعا وهات، ومنعا وهات يعني كثر الكلام الغلبة، هات وخد في الكلام، حرم عليكم الإكثار من أو قال ومنعا وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، كره لكم إنك تفضل تسأل على طول، يبقى حياتك كلها سؤال وخلاص، اتعلم العلم ولا تكثر من السؤال، فإن هذا كره الله سبحانه وتبارك وتعالى لكم. كره لكم قيل وقال كلام الكثير وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه، فلذلك مدح نفسه سبحانه وتبارك وتعالى. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني هذه الأشياء التي حرمها عليكم ذكر أنه يمكن تعقلون عن الله عز وجل ما يقول تفهمون فتستجيبون. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يبقى هنا المناهي ذكر الشرك بالله سبحانه، النهي عن قتل الأولاد، عدم قرب الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما تقربش المال اليتيم لغاية ما يبلغ فأعطه ماله، بعد ما تعطيه ماله ممكن تتعامل معه بعد ذلك، بعدما أخذ ماله، بعدما بلغ ورشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فأمر أن توفوا الكيل، إذا كلتم فوفوا وإذا وزنتم فوفوا، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلفكم ما لا تطيقون، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. باقي الآية قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بالوفاء في الكيل وفي الميزان، وأخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالإنسان مطلوب منه أنه قدر المستطاع يفعل ما يقدر عليه، فما لا يقدر عليه لا يكلفه الله عز وجل إياه. قال: وإذا قلتم فاعدلوا، قول بالعدل، ولو على نفسك ولو على الوالدين والأقربين، ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تتذكرون عهد الله وميثاقه وميثاقه، فتفعلون ما أمر وتجنبون ما نهى وزجر. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما، فبين لكم الصراط الذي هو شرع بهذه الآيات وبغيرها، وضح الدين وبين معالم الشريعة، وقال هذا صراط، هذا طريق مستقيم، أوله أنت الآن عليه في الدنيا، آخره إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا صراط مستقيم. قال: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى هنا في الحديث أنه كان يعلم الناس حتى بالإشارة وبالرسم، خط خطا رسم لهم خط أمامهم، وقال: هذا صراط الله مستقيم، ورسم عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وأخبر أن هذه خطوط الشياطين، كل سبيل منها عليها شيطان يدعو الناس إليه، ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى لا تنحرف عن صراط الله عز وجل، وامشي على طريقه المستقيم. قال: لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وديزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم، فذكر قال: وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعبادة الله، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسله بالطاعة. يبقى هنا طريق الله سبحانه هو تجريد التوحيد لله رب العالمين سبحانه، تعبد الله وتطيع رسول الله عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك، أن تحب الله بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقصد أن طريق الله سبحانه عشان توصل إليه بهذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحب الله سبحانه، تحب طريق الله، تعرف هذه الطريق عن طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهو المبين. يبقى مبناها على العبادة، اللي ركناها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تقول لا إله إلا الله وتعبد وحده لا شريك له، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلم منه كيف تعبد الله فتعبد ربك سبحانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر هذه الآية. يعني يقول هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا إسناده ضعيفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي وقال حسن غريب، بس إسناده رجل في إسناد رجل ضعيف. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حديث معاذ حديث عظيم، وفيه حق الله على العباد وحق العباد على الله رب العالمين. ليس للعباد على الله حق يوجبونه هم عليه سبحانه، ولكن هو الذي يلزم نفسه تفضلا وتكرما منه سبحانه وتبارك وتعالى، زي ما يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وأنهي ظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا، والله الحكم العدل سبحانه وتبارك وتعالى، والله خلق العباد ويملك العباد. فإذا كان هو يملكهم، الظلم وضع الشيء في غير محله، الظلم أن تأخذ ما ليس لك، هذا لا يكون لله عز وجل. كل شيء له، كل شيء يملك الله عز وجل، كل شيء يجعله في مكانه وفي قدره بحكمته سبحانه، فكيف يظلم سبحانه؟ ومع ذلك يقول: أنا حرمت ظلم على نفسي، أنا حرم. فإذا كنت أنا، يقول عن نفسه سبحانه، أحرم الظلم على نفسي، أنتم تظلموا؟ إذا كان هو الخالق سبحانه يحرم الظلم على نفسه، هل يظلم المخلوق؟ يقول: جعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. هنا معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت، أو قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. الحديث أخرجه في الصحيحين، وفيه حق الله سبحانه أن يعبد ولا يشرك به شيئا، هذا حق الله على العباد، أن تعبدوه وحده لا شريك له، لا تشركوا به شيئا، تعبدوه بشرعه الذي أنزله في كتابه والذي أرسل به النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا حق الله على العباد. طيب، إذا فعلوا ذلك، ما حق العباد على رب العباد سبحانه؟ قال: ألا يعذبهم، ألا يعذبهم سبحانه تبارك وتعالى. فإذا فعل العباد الطاعات وانتهوا عن المعاصي، هذا مقتضى أنهم يعبدون الله. عبادة الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يبقى العبد يصير عبدا لله، موحدا له، مطيعا له، عابدا له، يفعل ما أمر به، ينتهي عما نهي عنه، صار عابدا لله، يستحق أن يكون من أهل الجنة. فإذا عصى الله سبحانه فهو في مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا أشرك بالله وكفر، فقال الله إنه كتب عليه أن يكون في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إذن الإنسان الذي يشرك بالله لا يغفر الله عز وجل له، ولكنه من أهل النار. نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوحيد حسن ننهي بابا في هذه المرة. كنا وقفنا على قولي هنا، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ده الحديث في الصحيحين. قبله بشوية كان في حديث يمكن فوتته، لو حديث عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. الحديث ضعيف، حديث ضعيف، أصحاب تنبه عليه عشان ما فوتوش في الشرح. إنما المعنى معنى صحيح، المعنى أن الإنسان في الدنيا الذي يوفي بما عاهد الله عز وجل عليه فأجره أن يكون في الجنة، الإنسان الذي ينتقص من الحقوق التي أمر بها شيئا فإما أن يعاقبه الله عز وجل في الدنيا إذا أدركه شيء في الدنيا من مصائب الدنيا فالله يجعلها كفارة، أو أنه يتركه ليوم القيامة فإن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه وتبارك وتعالى. نرجع لحديث معاذ ابن جبل، بيذكر لنا هنا عن معاذ ابن جبل، يقول الشارح: معاذ ابن جبل هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة. معاذ ابن جبل يعني كان سنه صغيرا لما أسلم رضي الله عنه، يعني كان عنده حوالي 18 سنة أو أقل من ذلك، مات رضي الله عنه أو كان أقل من ذلك، مات وعنده 28 سنة، مات معاذ وله من السن 28 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي يقدم العلماء يوم القيامة ويسبقه. هنا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أتخيل أن في سن 28 سنة ويصل لهذا العلم العظيم الذي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه يقول أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأفرادهم زيد ابن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. كل واحد من هؤلاء له فضيلة، وكلهم علماء، كلهم علماء، ولكن أعلم واحد فيهم بالحلال والحرام كان معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معاذ ابن جبل في هذا الحديث بيذكر أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راكب حمارا ومعاذ وراء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق يركب حمارا عليه الصلاة والسلام، ويأخذ كمان وراء واحد وهو راكب عليه الصلاة والسلام. فقال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إيه حق الله على العباد وإيه حق العباد على الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. يبقى حق العباد على الله سبحانه وتبارك وتعالى تفضل من الله، أن يجعل هذا يستحقه العبد من الله سبحانه، مش حق أن العبد حيحاسب ربه ويقول له ما اديتنيش ليه، لا، ولكن تفضل من الله على العبد أن يعطيه ذلك. فقال هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة. إيه استحقاق المقابلة؟ أما أقول أنا رحت أشتري من البياع السلعة الفلانية، يبقى هنا أنا أستحق أخذها وهو يستحق علي المبلغ المال، يبقى استحقاق المقابلة المعوضة، أنه حيديني حاجة وديله قصادها التمن. هنا العباد يستحقون على الله، هل هذا الاستحقاق؟ العباد ما عملوش حاجة لله سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي خلقهم والذي رزقهم، الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أنعم النعم العظيمة على عباد. يبقى العبد ما يستحق الشيء على وجه المقابلة، اديتك فديني، لا، ولكن العبد فرض عليه أن يعبد الله سبحانه لأنه خلقه، فلو أحصى نعم الله عز وجل عليه وأحصى عبادته هذه العبادة لا تسوى ثمنا لإدخاله الجنة يوم القيامة. يبقى هنا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، والآية ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قل جزاء بما كنتم تعملون. يبقى هنا بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا إن هذا الجزاء بما كنت تعمل من عمل ليس عملك ثمنا لهذه الجنة العظيم. يبقى نشوفوا المعنى في الآية وفي الحديث. الآية: جزاء بما كنتم تعملون، يعني أنعم الله عز وجل عليكم بسبب أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، يبقى عملك سبب للجنة بما كنتم تعملون، يبقى باء السببية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء، ولكن هذه باء الثمنية، الثمنية يعني عملك ليس ثمن الجنة. عمل إيه اللي بنعمله عشان يبقى ثمن الجنة؟ لا، عمل الإنسان ضعيف جدا، مهما عمل من عمل ما يسويش مش ثمن الجنة، ولكن سبب لأن يدخل الجنة. يبقى هنا الباء سببية، سبب دخولك الجنة العمل، أما ثمن الجنة هذا فضل الله عز وجل، فضله عليك أن أرشدك للعبادة وأن دخلك الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله كثمن لهذه الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى العمل سبب للجنة وليس ثمنا لها، والله يتفضل على العباد. يبقى هنا لما يقول لنا إن المطيع يستحق الجزاء، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، يدي له حاجة والتاني يدينه قصادها مقابل، لا، ولكن استحقاق إنعام، إذا أنا أنعم عليكم نعمة من الله سبحانه وتفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يقول بعد ذلك لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة، الله كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، من يوجب على الله شيئا؟ ولكن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة يرحم عباده سبحانه. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه، حاشا لله سبحانه، يقولون جابوها منين؟ قاسوا الخالق على المخلوق سبحانه تبارك وتعالى، يقولوا المخلوق بيجب عليه أشياء فالخالق كذلك، فقاسوا عليه، قال بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، يعني أنه تناسوا قدرة الله سبحانه وإقداره لعباده أن يفعلوا، قالوا لا 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 ما فيش دخل هنا، ربنا ما فيش دخل أن العبد يفعل، العبد هو اللي بيفعل لوحده هذا الشيء. فيقول ابن تيمية رحمه الله قالوا وإن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب لهذا الجزاء، مش هو أوجبه عن نفسه، لا، ده هم يستحقون استحقاقا لأنهم فعلوا ذلك. قال وغلطوا في ذلك، أو في هذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع دهم والقدرية النافية، أهو دي قدرية ودي قدرية، ولكن القدرية الأولى قدرية جبرية، وهم الاثنين بيلعبوا بالقدر، بيتكلموا في قضاء الله عز وجل، يتلاعبون في أمر القضاء والقدر بكلامهم السخيف وبأفكارهم الغير الجيدة. فيقول القدرية أتباع دهم الذين هم جبرية أصلا، يقولوا أنه أما يفعل العاصي المعصية ومجبر عليها، يقول أحدهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما هو اللي مقدر عليه ذلك، يبقى هو مطيع في حالة الطاعة وفي حالة المعصية. هذا كلام لا يقوله إنسان يفهم كتاب الله ولا سنة نبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني القدرية النافية، النفاة للقدر، يقول لا ربنا ما بيقدرش حاجة، هو العبد اللي بيقدر لنفسه أشياءه، ربنا ما بيقدرش لعباد الشر، العبد هو اللي بيعمل هذا الشر، والعبد كأن العبد خالق لفعله. فدول النفاة، القدرية النفاة، يعني النفاة لتقدير الله عز وجل. ولما نتكلم في أمر القضاء والقدر نفصل هذا الشيء. يقول ابن القيم معرفا للعبادة، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى أن تحب الله أكمل وأعظم الحب، وأن تخاف من الله سبحانه وتذل نفسك له أعظم الذل له، فلا يجتمع ذلك إلا لله عز وجل، كمال الحب مع كمال الذل، أنك محب لله ومع ذلك أنت ذليل بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. قال هنا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، شيء ما قالش أحدا، أحدا يبقى واحد من الناس مثلا واحدا، ولكن شيئا سواء من العباد يشركون بالله فيعبرون إنسانا يؤلهون يعبرون جانا أحدا، لا، شيئا شيئا، ولو حيعبد حجرا، لو حيعبد رمالا، لو حيعبد جبالا، لو حيعبد أشجارا من دون الله، أي شيء من دون الله عز وجل لا يحل لك أن تعبده. فمن عبد شيئا وكل إليه يوم القيامة. قال لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله الذي تفضل ومنحهم إياه قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا من مات على التوحيد فالله عز وجل لا يعذبه إذا أتى بالتوحيد حقيقة. فإتيانه بالتوحيد يدفعه لعبادة الله سبحانه حتى وإن وقع في بعض المعاصي فالله يغفر له بإيمانه وبتوحيده وهو في مشيئة رب العالمين يوم القيامة. ولكن في النهاية المؤمن الموحد لرب العالمين يدخله الله عز وجل الجنة وإن أصابه قبل ذلك من النار ما أصابه. معاذ بن جبل لما سمع ذلك وهو يحب الخير للناس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، ما روحش أقول للناس بقى هذا الشيء اللي حيموت على التوحيد حيدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، ما تقولش للناس هذا الشيء. الناس لعل منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم هذا الشيء، فلعلهم يتكلون يقول زي ما كثير من الناس الآن يعني أنا بقول لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش مهم إيه شروط لا إله إلا الله، مش مهم يفهم إيه معنى لا إله إلا الله. فإذا سألته إيه يعني لا إله إلا الله، يعني فعلا ربنا اللي خلقني وربنا اللي رزقني وربنا اللي بيديني. لا إله إلا الله معناها أنك تقول لا معبود حق إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أصلي إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أفعل الطاعة إلا مبتغيا وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. فعبادتك لله مقتضى قولك لا إله إلا الله. أما إن تقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا ليس معنى لا إله إلا الله. إنما لا إله إلا الله شهادة لله بأنه وحده الذي يعبد، وشهادة على نفسك أنك لا تعبد إلا هذا الإله العظيم الواحد لا شريك له. معاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تخبر بها الناس حتى لا يتكلوا، يتكلوا يعني على هذه الكلمة ويسيبوا العمل يدخلوا النار يوم القيامة. قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم أن يكون كتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيكتمه عن الناس. ولم يقله لمعاذ وحده فقط، ولكن أخبر أبا هريرة بذلك. في مرة فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحثوا عنه وفزعوا، راح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان معهم وتأخر عنهم صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة قعد يدور لغاية ما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم جوه بستان، ويدور على باب البستان ما لقاش، يعني ما هو ما شافش، لكن ضروري دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب البستان. أما أبو هريرة ما شافش، فشاف مكان كده واطي، دخل من تحت السور ودخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره إن هم كل الصحابة الأنين على النبي صلى الله عليه وسلم، فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له اذهب بن علي هذين علامة، خذ العلامة دي واذهب من لقيته وراء هذا الحائط فأخبره أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو هريرة أخذ النعلين وراح للصحابة فرحان، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قابله عمر رضي الله عنه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذان النعلان؟ ما عقل نعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيها وقال اذهب من رأيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فقال عمر رضي الله عنه أو قال فوكزني عمر فوقعت، وقع على الأرض من وكزة عمر، قال ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع، ما لك يا عمر؟ تقول له ارجع أنت مالك، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بشيء أنت تؤمر بخلافه؟ لا لا، عمر ما بيأمرش بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي شيئا. فرجع أبو هريرة يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال حدث كذا وكذا. جاء عمر، ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله لا تخبرهم فيتكلوا، يخشى على الناس ما يفهموش معنى هذه الكلمة، يجد من لا يفهم المعنى ويظن أنه ممكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل حاجة بس يقول لا إله إلا الله ويبقى هو ذا الدين اللي يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم، فلا تخبرهم. فوافق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن لا تخبرهم معنى أنه بقى يبقى الناس يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت عمر ويموت معاذ ومحدش يعرف، الدين ما نزلش لهؤلاء فقط ولكن للخلق جميعا. ولكن كأن المعنى لا تخبر من لا يفهم ذلك، من لا يفهم ذلك. فإذا أخبرت فبين أن كلمة لا إله إلا الله لها شروط أن تأتي بها. شرط لا إله إلا الله العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الموالاة والمعاداة في هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ومش شرط الإنسان يحفظ هذه الأشياء، ولكن يكون يعلم هذه المقتضيات، يعرف الله سبحانه تبارك وتعالى، عرف ربه، آمن به سبحانه، استيقن في قلبه، انقاد لشرع الله، أحب دين الله سبحانه، كان صادقا مع الله سبحانه، كان مخلصا في دينه، كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا أتى بالأشياء التي هي مقتضى لا إله إلا الله، فاستحق أن يكون من أهل الجنة. يقول الشيخ هنا بعد ما ذكر هذا الحديث، قال فيه مسائل. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل، يعني فوائد يذكرها في الباب كله، يعني فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. ليه ربنا خلق الجن والإنس؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت مخلوق في الدنيا لعبادة الله. عبادة الله بالمعنى الأعم، ما هياش المعنى إن مخلوق عشان أصلي بس، يبقى الليل والنهار أنا أصلي، عشان أصوم بس، لا، ولكن تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة. يبقى عبادة معاملة، أحوال شخصية، حدود وواجبات، تعبد الله سبحانه في كل شيء بتنفيذ ما أمر وبالبعد عما نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عنه. يبقى خلق الخلق لعبادته. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة وقعت فيه، الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، لما حصل دعاهم لله عز وجل يقول قولوا كلمة واحدة، جمع الناس دعاهم إلى الله عز وجل، تعالوا تعالوا يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا بني، اجتمعوا عليه، قولوا كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة. أهل سهلة، أقول 10 كلمات، عايز إيه؟ قال قولوا لا إله إلا الله. لا دي لا، إلا دي، إلا دي. هنا ليه بقى؟ إيش معنى هذه الكلمة العظيمة؟ كأن المشركين فهموا منها ما لم يفهمه الكثيرون من الناس من هذه الكلمة. المشركون فهموا لا إله إلا الله معناها إلزام، التزام بشيء وراء هذه الكلمة. طالما إنه حنلتزم، لا مش عايزين هذا الالتزام. يقول حافظ ابن حجر اقتصر على نفي الإشراك، الإشراك بالله، إنك لا تشرك بالله لأنه يستدعي التوحيد. لا تشرك بالله يعني اعبده وحده، لا شريك له سبحانه، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. حنعرف منين التوحيد الخالص، ونعرف منين ما يريده الله لنعبده إلا بأن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونصدق أنه رسول من عند الله، فنتبع ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا كلمة التوحيد أصل الأصول. شوف عند وفاة أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم بيتحايل عليه، يا عم يقولها كلمة واحدة، كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، كلمة واحدة. يقول والله لو وددت يا ابن أخي أن أقر بها عينك لولا أن يقول خوف الموت. اللي يقول ده خايف من الموت، سبحان الله، إن لم تخف الموت هتخف من إيه؟ مش خايف من الموت، كل الخلق يخافون من الموت، فهو خاف أن لا يقول خاف من الموت، فقال هذه الكلمة، وشاء الله عز وجل له أن يختم له بالكفر فمات على ذلك، فصار من أهل النار، صار من أهل النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، من لم يأتي بالتوحيد أنه يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومقتضى ذلك توجيه كل العبادة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا أعبد الله سبحانه، أنتم تعبدون مع الله غيره سبحانه وتبارك وتعالى، فأنا لا أعبد ما تعبدون، ولستم أنتم على التوحيد الذي أنا عليه، ولا أنا عابد في المستقبل ما أنتم عليه، ولا أنتم ستعبدون ما أعبد، وأنتم على هذا الحال لكم دينكم ولي دين. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل عبادة الله، تعريف العباد بحق الله سبحانه، تعريف العباد بما يحبه الله وما يغضبه سبحانه تبارك وتعالى، تعريف العباد بمنهج الله وشرائعه. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق جميعهم صلوات الله وسلامه عليه، كل أمته أرسل إليهم رسالات الله، كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، فالله عز وجل لم يترك أمة من الأمم إلا وأرسل إليها من يعلمها رسولا أو نبيا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخلق جميعهم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وهو قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت التخلي عن جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا ما ينفعش إنسان يقول أنه يعبد الله ويعبد غير الله معه، وهنا عبادة الله التي عبد مع الله غيره كان المشركون قالوا نعبد الذي ينفعنا ويضرنا في السماء ومعه غيره، فلم تنفعهم هذه العبادة. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله سبحانه، فذكرنا من أصنافه الشياطين الذي يبدل شرع الله سبحانه، من يستحل الحكم بغير دين الله سبحانه، الكاهن الساحر والعراف من الطواغيت. قال التاسعة عظم شأن الآيات المحكمات الثلاث في سورة الأنعام اللي بدأ الله عز وجل بالنهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إلى آخره. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق بدأها الله عز وجل بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللي ذكرناه. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وصية النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله، وأن من عبد الله سبحانه وتبارك وتعالى استحق أن يكون في الجنة. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد على الله عز وجل إذا أدوا حقه أتوا بالتوحيد فالله عز وجل يدخلهم الجنة. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها معاذا وأخبر بها أبا هريرة وعرفها عمر رضي الله عنه وعرفها البعض، ولكن كثيرون لم يعرفوها. يبقى من يعرفها للناس يبين حتى لا يضل الناس. يبقى هنا لم يعرفها حتى لا يتكلوا على هذه الكلمة يقول لا إله إلا الله ندخل الجنة، هذه كلمة عظيمة وسبب لدخول الجنة، ولكن مع معرفة مقتضى هذه الكلمة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة، لا يجوز كتمان العلم، ولكن قد يحدث شيء بسبب هذا الشيء أنه لا الناس مش هتفهم هذا الأمر يبقى بلاش أنه يخبر به هذا الإنسان، فكان أحيانا يكتم الشيء للمصلحة ولكن لا يكتم 100%، إنما يكتم عن بعض كهذه الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها بعضا من أصحابه لم يخبر الجميع خوفا من أن يتكلوا، وإن جاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه، لكن ينبغي أن توضح إن مش مجرد كلمة لا تفهم معناها، لا كلمة تفهم معناها مصدقا به معتقدا له مخلصا فيه عاملا به فتعمل بمقتضاها تستحق الجنة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، بما يسره كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو معاذا بذلك. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة رب العالمين، ربنا رحمته واسعة، فلو أن إنسانا قال ربنا رحمن رحيم أنا لا حصلي ولا حزكي ولا حعمل حالي ربنا رحيم، ربنا رحيم هو الذي أخبر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما تاخدش جزء من الآية وتنسى الباقي، فربنا غفور رحيم وهو شديد العقاب، قال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود، يبقى هو بطشه شديد وهو الغفور الودود، يبقى تأخذ بالقرآن كله ليس ببعضه. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أو يقول لا أعلم أو يقول لا أدري زي ما قدمنا في درس الأصول اللي فات. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، مش كل علم يعرفه كل الناس، ولكن قد يعلم البعض ما يفهمون ويعلم آخرون الذي يفهمون أيضا. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار، ركب الحمار صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله جعله يركب جملا جعله يركب حصانا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يتواضع فيركب الشيء يركب حمارا، وأحيانا قد يركب البغلة صلوات الله وسلامه عليه، أحيانا قد يركب الجمل. 22 جواز الإرداف على الدابة، إنه يردف يركب حد وراه على الدابة اللي ركبها، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كانت الدابة مطيقة، إذا كانت الدابة اللي بيركبها تطيق، إذا كانت لا تطيق يبقى لا يجوز. 23 فضيلة معاذ ابن جبل، وذكرنا أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه يقدم العلماء قال هنا في الحديث رواه ابن نعيم في الحلية وروى الطبراني أيضا: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أمام العلماء برتوة. هذا حديث صحيح، وفيه أنه قدامهم الرتوة بمعنى خطوة أو بمعنى رمي بحجر، أنه رمي بحجر يعني سابق للعلماء يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ ابن جبل وكانت له حكم عظيمة. فروى الإمام أبو داود بإسناد صحيح أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط. معاذ بن جبل كان لما يقعد لدرس يدرس للناس أو كذا، أول ما يبدأ يقول ذلك، يقول: الله حكم قسط، هلك المرتابون المتشككون يعني. قال فقال معاذ بن جبل يوما، راوي هذا عن معاذ اللي هو يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ رضي الله عنه، قال يزيد: فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال. يعني حيحصل جد زمان يبقى فيه فتن كثير، ومعاذ لم يطلع الغيب، وإنما ضروري أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن. معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام وبيعلم الناس خذوا بالك، حيجد زمان الناس ربنا يفتح عليهم ويحفظوا القرآن. طيب، قال: حتى يأخذه المؤمن والمنافق، حتى يحفظ القرآن المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول. أو هنا بقى معاذ بيحذر الناس إن لما حيتفتح العلم والناس يتعلموا حيحصل إيه، يبتدي كل واحد اللي عمله لله يكون لله، اللي لغير الله حيبتدي بقى عايز يجمع الناس حواليه. فيقول: يوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. أنا قارئ القرآن، الناس ما بيجوش حواليا ليه، ما بتلموش حواليا ليه، ليه الناس بعيدون، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، أعمل لهم بدعة من البدع عشان ألمهم حوالي. فيبتدي هنا أصل البدع ذلك، أن الإنسان يحب يجمع حوالي الناس، حس أنه هو له ناس وله أتباع فيتبع. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. إياكم والبدع في الدين، وده ما ابتدع ضلالة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: كل بدعة ضلالة. قال معاذ: وأحذركم زيغة الحكيم. أحذركم يعني ممكن الإنسان يكون عالما ويكون حليما وأحيانا يزيغ، أحيانا يقع في الغلط، فأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. ممكن إنسان يكون حكيما وبعدين فجأة الشيطان يجعله يقول كلمة من كلام الضلالة. وقد يقول المنافق كلمة الحق، ممكن هذا شيء، منافق يقول كلمة الحق ممكن يكون، حكيم ويغلط ويقع في حاجة من الخطأ هل ممكن يكون هذا شيء. قال يزيد: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال معاذ رضي الله عنه: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال له يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عن. هذا كلام العلماء بقى والحكماء. معاذ عالم حكيم رضي الله عنه، إن لو كل إنسان أخطأ سبناه وبعدنا عنه، أو شكل إنسان ما لقيش حد يتبعه. العالم قد يهفو وقد يصلو وقد يقع في الخطأ، قد يكون هنا كون وقع في الخطأ مرة مش معناه أنك تتركه. فيقول معاذ رضي الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، يعني قد يقع في الخطأ ويقوم يبان عند الناس إن لا هذا خطأ، الذي قاله هذا خطأ مشهور، هذا شيء في الكتاب والسنة بخلاف ما قاله، هذا أخطأ في هذا الشيء. فيقول إنه الذي يشتهر عنه يقوم العلماء يصدوا: لا هذا خطأ، هذا الكلام أخطأ في هذا العالم أو هذا الحكيم. قال: ولا يثنينك ذلك عنه، يعني في هذا الخطأ ابعد عنه، ما تقولش بهذا الذي قال، ولكن تابعه في الباقي، تابعه في الباقي. كل إنسان خطأ، فالعالم هو مش معصوم، ولقد يقع في شيء من الخطأ، ولكن لا تتركه، لا تتركه فتخسر علما كثيرا. قال: فإنه لعله أن يراجع، لعله أن يراجع نفسه ويقول: أنا أخطأت في هذا الشيء. وتلقى الحق إن سمعته فإن على الحق نورا، يعني لما تسمع الحق من أي إنسان صغيرا أو كبيرا اقبل الحق وخذ منه هذا الحق، فإن على الحق نورا. معاذ بن جبل كما ذكرنا أنه كان من علماء الصحابة بل أعلمهم بالحلال والحرام، وكان من حكمائهم أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان جميلا طويلا بساما، كان جميل المنظر اللي يراه يحبه، اللي يذهب إلى مسجد يرى فيه معاذا، لعل البعض ما يعرفش من هذا ولكن يحبه، ذهب إليه رجل من التابعين فوجد رجلا في المسجد حوله الناس، إذا تكلم استمعوا له ويتبسموا للناس، فسأل من هذا أو ذهب إليه قال إني والله أحبك في الله، ما يعرفوش مين، قال إني أحبك في الله، فسأل عنه من هذا، قالوا هذا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ بن جبل أسلم قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان صغيرا لما أسلم، شهد أو لما رجع الأنصار بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية أظهروا الإسلام في المدينة، أظهروا الإسلام في المدينة، وكان في بقايا من شيوخ أهل المدينة منهم عمرو بن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له ابن اسمه معاذ، معاذ بن عمرو بن جموح من بني سلمة، وهذا الثاني معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا فتيان من الأنصار في هذا المكان، وأسلم فتيان معهم بإسلامهم. كان عمرو بن الجموح سيدا في قومه، وكان يعبد صنما مسميه مناف أو مسميه مناه، كان يعبد صنما من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان عادة أهل الجاهلية في جاهليتهم أن الأشراف الكبار ما يعبدوش الأصنام اللي الناس بتعبدها، لا اللي يبقى ليه صنم لوحده في البيت يعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاتخذ هذا الصنم من خشب في بيته فسماه مناه أو مناف. لما أسلم فتيان بني سلمة أو سلمة ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني هنا يذكره أنه أسلم الفتيان، يبقى واضح أنه كان صغيرا في السن رضي الله عنه، شابا صغيرا، وأسلم أيضا معاذ بن عمرو بن الجموح أسلم، كانوا يدلدون بالليل على الصنم بتاع عمرو بن الجموح فيحملونه ويطرحونه في بعض الحفر، يقوم هو بيعبد صنما دون الله يقوله هو نايم ياخذ الصنم ده، معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح عايزين الرجل يسلم، عايزين يسلم، ياخذوا الصنم بتاعه ويروح على البير بتاع النجاسة اللي فيه العزلات بير الصرف بتاعهم يرموا فيه هذا التمثال. يصبح عمرو بن الجموح يدور على إله، فين الإله اللي كان بيعبده، فين هذا الصنم راح، يدور عليه يلاقيه في بير النجاسة، يقوم ياخذ هذا الصنم ويطيبه ويرجعه لمكانه تاني. الناس أسلموا، وبعدين كان اللي بيعلمهم الإسلام في المدينة مصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذهب مصعب مرة قابل عمرو بن الجموح، فعمرو بن الجموح قال له ما هذا الذي جئتمون به، اللي أنتم جايبونه لنا وجايين لنبي المدينة؟ فقال مصعب رضي الله عنه إن شئت جئناك فأسمعناك، أي رأيك نسمعك اللي احنا جينا به؟ فقال له نعم، كان رجلا عاقلا بس في حكاية عبادة غير الله سبحانه وتعالى لا ما كانش عقل خاص. فقرأ عليه مصعب بن عمير صدرا من سورة يوسف، قرأ عليه صدرا من سورة يوسف، فعمر سمع والكلام أعجبه، ولكن برضه مازال إنه بيعبد الصنم حيسيب الصنم، فقال إن لنا مؤامرة مع قومنا، يعني حنتشاور مع قومنا، سمعنا منك كلامك حلو كويس بس سيبنا نتشاور مع قومنا. فخرج مصعب ودخل هو على التمثال بتاعه، يشوفوا العقول في الجاهلية إزاي في أمر الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تعجبش إنك تلاقي من العلماء عالم في الفلك وعالم في المش عارف إيه وعالم في الفضاء وبعدين يعبد صنما من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يعطيه الله عز وجل في شيء عقلا وفي شيء تاني يسلب منه هذا العقل، فإذا به يعبد غير الله. أو هذا الرجل سيدا في قومه وشريفا من شرفائهم ويرجعون إليه في المشورة ومع ذلك يعبد هذا الصنم. وبعدين طلع معاذ راح هو للتمثال وبيكلم التمثال، فقال يا مناف أو يا مناه تعلم والله ما يريد القوم غيرك، هم ما عينهم عليك أنت، مش عايزين، عايزين إن أنا أسيبك، ما يريد القوم غيرك، فهل عندك من نكير تقدر ترد عليهم أو تقدر تعمل فيهم حاجة؟ وبعدين راح معلق في السيف بتاعه، خد السيف ده دفع بيه عن نفسك قدام هؤلاء القوم. اليوم التالي إذا بهم يأخذون هذا التمثال، برضو معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ بن عمرو ويرموا التمثال في الحفرة. في يوم من الأيام خرج عمرو بن الجموح وقال للأهل بيته أنا ذاهب للمال بتاعي، أوصيكم خيرا بالإله، أوصيكم خيرا بمنافته، راح طيب وصتنا خير خير، خرج وسايب مع هذا التمثال السيف بتاعه، رجع إليهم لقاهم مكسر له التمثال ورميونه في النجاسة وخدوا السيف من التمثال. فهو نظر للتمثال وبعدين قال أف لك، والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إله مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة القبر مرتهن. ودمع بني سلمة وقال لهم إنه ها أي إنسان أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا. قال ألستم على ما أنا عليه؟ قالوا نعم. قال فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم القوم بإسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عمرو بن الجموح اللي جاء في يوم أحد كان أعرج رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال وأولاده يقولون خليك أنت أعرج هتروح فين تقاتل؟ قال والله لا أقحزن عليها في الجنة. فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوف خلصه الله عز وجل من الشرك، وبعد فترة يسيرة قليلة من إسلامه قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان الفضل لله عز وجل، ثم لمعاذ بن جبل ولمعاذ بن عمرو بن الجموح ولمصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن دلوه على دين الله سبحانه وتعالى.